أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحويه المشاهد ولا يبصره المشاهد وهو العليم الشاهد، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أحمده تعالى على ما أولانا من نعمه ودفع عنا من نقمه وستر علينا من قبائح الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المجيب لمن دعاه والقريب ممن ناجاه والقابل توبة من عصاه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله النبي الكريم ذو الخلق العظيم والذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحذر من الوقوع في المعاصي والانقياد للشهوات، فإن الصبر عن المعصية ومقاومة الأهواء هي سبيل النجاح والفلاح. أعاننا الله وإياكم على طاعته ومنحنا القوة والإرادة للإعراض عن معصيته. ورد في رواية عن صفوان الجمال قال: قال لي الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حث من في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيه شيئا؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. ثم قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في شعبان، ولن يفوتني أيام حياتي صيام شعبان إن شاء الله تعالى. مشاعر الإنسان تجاه أي شيء من الأشياء تؤثر على تعامله مع ذلك الشيء. فمثلا على صعيد الناس، حينما يقبل عليك شخص وأنت في نفسك مشاعر طيبة تجاه ذلك الشخص، تشعر بالبهجة من إقباله عليك وتحترمه وتتعاطى معه تعاطيا محترما. لماذا؟ لأن في نفسك مشاعر إيجابية تجاهه. وقد يقبل عليك شخص آخر تكون في نفسك تجاهه مشاعر سلبية، تكرهه، حينما يقبل عليك تستعيذ بالله من الشيطان، تشعر بانزعاج نفسي. وقد يكون نفس الشخص الذي ارتحت أنت للقائه ينزعج منه شخص آخر، أو الشخص الذي انزعجت أنت للقائه يرتاح إليه شخص آخر. ما الفارق؟ وجود المشاعر النفسية. إضافة إلى أن الأفراد هم بطبيعتهم يختلفون كما هو واضح، وكذلك حول الأماكن، مكان معين أنت في نفسك مشاعر تجاه ذلك المكان إيجابية، حينما تدخل إلى ذلك المكان تحس بالسرور، تحس بالبهجة. وعلى العكس من ذلك، لو كانت في نفسك مشاعر سلبية تجاه ذلك المكان، بل حتى الطعام، حينما يتناول الإنسان طعاما وفي نفسه مشاعر إيجابية تجاه ذلك الطعام، فإنه يتناوله بتلذذ. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت مشاعره سلبية. كذلك الحال بالنسبة للزمن. النصوص الدينية تزرع في نفس الإنسان المؤمن، تجعل في نفس الإنسان المؤمن مشاعر إيجابية تجاه عدد من المقاطع الزمنية، هي الأزمنة المباركة، الأزمنة التي فيها بركة. طبعا هناك كلام، هل هناك أزمنة سيئة؟ البعض من الناس لديهم قناعات بأن هناك أزمنة سيئة، ولذلك يتطيرون منها، وهذا موجود في عادات وأعراف مختلف الشعوب. كل شعب من الشعوب لديه بعض الأعراف والعادات والتقاليد، بعضها ناشئ من خرافات، من أساطير، يرى أن هذا اليوم، مثلا الشعب الإيراني، اليوم 13 من بداية السنة الجديدة بعد النوروز بقولتهم، هذا اليوم يعتبروه يوم نحس. سيزده، اليوم 13، سيزده بدر يسموه، يتشائمون من هذا اليوم، وينصحوا بأن الواحد يطلع من بيته يروح يتمشى، يروح حدائق، يروح كذا، بينما غيرهم من الشعوب يتعاملون مع ذلك اليوم تعاملا عاديا. نحن هل عندنا أيام هي أيام يتشائم منها الإنسان وتكون نحسة؟ هناك بعض الروايات تشير إلى أن هناك أياما منحوسة، لكن هذه الروايات ليس فيها تحديد لأيام معينة، وتحتاج إلى بحث في سندها. بعض العلماء حددوا تلك الأيام، هي الأيام المعروفة عندنا بالكوامل، 7 أيام في كل شهر. 7 أيام من كل شهر يعني كم تساوي من الشهر؟ حوالي 23% من الشهر. هذه 7 أيام هي اليوم 23 والـ25 والـ26 والـ27 والـ21 والـ24 والـ25، سموها كوامل. ليش سموها كوامل؟ مو معلوم. أحد العلماء عندنا السيد رضي الدين ابن طاووس في كتابه الدروع الواقية، من الكتب اللي تهتم بهالأشياء، يقول: دلت الأخبار على التحذير من العمل فيها بأي عمل كان، وعلى الإنسان لزوم بيته في هذه الأيام. لا أطلع من البيت هالـ7 أيام، وعدم الحركة لشدة نحوستها. طبعا 7 أيام من كل شهر حوالي 25% من أيام السنة. طيب الأمة والشعب اللي تلتزم بهذا الحكي كيف سيكون إنتاج هذه الأمة إذا 25% من أيام هذه السنة يجمدون أنفسهم فيها؟ طبعا الناس أخذوا بفقرة أو بجانب بس العرس، يحذروا أي واحد يبغى يتزوج يسأل وش الليالي الزينة وش الليالي مو زينة. الناس إذا يبغوا يطاوع السيد بن طاووس مو بس العرس، حتى الطلعة لازم ما يطلعوا من بيوتهم بعد في هالأيام. ليست عندنا روايات ولا رواية واحدة حول الكوامل، ما في ولا رواية واحدة، وإنما هي مجرد حسابات عند بعض العلماء اهتموا بها. لكن فقهاءنا السابقين حينما كانوا يتحدثون عن العقد ذكروا أنه يكره العقد والقمر في برج العقرب، ليلتين مختلفتين في كل شهر، نتيجة وجود رواية. فيما بعد العلماء المتأخرون أضافوا أيضا ويكره العقد والقمر في المحاق، الليالي الأخيرة من الشهر 28 29 30. السيد بن طاووس أضاف أيضا الكوامل 7 أيام، يعني بالتالي حوالي نصف الشهر لازم الإنسان ما يستفيد منه في هذا المجال. طبعا بالنسبة إلى الكوامل أصلا لا توجد عندنا رواية ولا يوجد أساس لتجنب الزواج فيها، مع ملاحظة أنه حتى قضية الكراهة القمر في برج العقرب بالنسبة للعاقد وليس للدخول. حول ليلة الدخول والزفاف ما عندنا قول، لا رواية ولا قول لفقيه حول كراهة ليالي معينة. إذا في شيء القمر في برج العقرب، القمر في المحاق، حول العقد فقط. أما الكوامل ما عندنا رواية، هذه الأيام التي يهتم الناس ويسألوا أي يوم زين وأي يوم مو زين، هذا ما في رواية حول الموضوع، وإنما عرف مشى عليه الناس نتيجة رأي عند بعض العلماء السيد بن طاووس وبناء على بعض الروايات، لكن الناس مشوا عليها. وهذه عادات وأعراف موجودة، مثل ما نشوف عندنا مثلا في مدينة القطيف وبعض المناطق أنه مجلس العزاء الفاتحة ما يكسروا ليلة السبت، يعني نهاية الفاتحة إذا ليلة السبت إما يقدموا سوى ليلة الجمعة أو يأخروا فيخلوا ليلة الأحد. ليش؟ يقول لك لأن السبت ما رفع فيه حجر إلا وعاد إلى موضعه، وإذا رفعنا الفاتحة ليلة السبت بيرجع الموت مرة ثانية يأخذ واحد آخر، إحنا ما نبغى يرجع، فما نكسر الفاتحة ليلة السبت. هذا كلام أسطوري، كلام خرافي. الناس يقيدون أنفسهم ببعض هذه الأعراف والتقاليد ولا أساس ولا أصل لها، بينما في المقابل عندنا روايات كثيرة تدعو الإنسان إلى التوكل على الله والتسلح بالدعاء وآيات القرآن ودفع الصدقة للاحتماء من المخاوف والمخاطر وعدم الاهتمام بما يثار حول نحوسة الأيام. حديث سهل بن يعقوب قال للإمام علي الهادي عليه السلام: يا سيدي، في أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد، يعني عن الحركة، لما ذكر فيها من النحس والمخاوف، فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها. أنا عندي شغل، بس هاليوم مكروه وهاليوم نحس وهاليوم كوامل وهاليوم عطل شغل، يعني شو الحل؟ فأجابه الإمام عليه السلام، قال له: فثق بالله عز وجل وأخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجه حيث شئت واقصد ما شئت. ما عليك من هذا الحكي كله. وعن الحلبي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: سألته: أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ كان سابقا يكره السفر الأربعاء، أربعاء لا يدور سنتحدث عنه. قال عليه السلام افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك، لا تهتم بهذا الحج. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم، يعني ما يحتمل أن يكون فيه مشكلة في ذلك اليوم الله يدفع عنه البلاء، يدفع عنه المشكلة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تعادوا الأيام فتعاديكم، لا سوي مشكلة وياها اليوم وذاك اليوم، تعادي هاليوم وتعادي ذاك اليوم، لا تعادوا الأيام فتعاديكم. ويمكننا أن نفهم من الحديث أن الإنسان إذا تشاءم من أحد الأيام هذا التشاؤم يخلق عند إيحاء، فهو يخلق عند حالة التشاؤم، هذا الإيحاء يصير حالة قلق وانزعاج عند الإنسان، ولذلك لا تعادوا الأيام فتعاديكم. في رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام حول التطير والطيرة قال الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. الآن كل الشعوب يتزوجوا ليالي الكوامل وماشي أمورهم يعني، لكن حالة الإيحاء الذاتي اللي تصير عند الناس هي اللي تخلق عندهم حالة من القلق. في أيضا رواية أنه كتب بعض البغداديين إلى الإمام علي الهادي عليه السلام يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور، يعني آخر أربعاء من الشهر يسموه أربعاء لا يدور، كانوا الناس يتشاءموا من أربعاء لا يدور آخر أربعاء في الشهر. فكتب للإمام يسأل شلون أقدر أنا أسافر في هذا الأربعاء آخر أربعاء. الإمام عليه السلام لاحظوا ما كتب الإمام، كتب الإمام عليه السلام من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته. يعني الإمام يشجع على كسر هالحالة، روح والله يقضي حاجتك. هذا مو بحثنا، لكن بالمناسبة تحدثنا حول هذا الموضوع، يعني ليس هناك شيء ثابت حول هذا المجال، وإنما هي أعراف وعادات وإيحاءات نفسية. نحن نريد أن نتكلم عن الوجه الآخر للصورة، وهو ما تشير إليه النصوص الدينية من بركة بعض الأزمنة، يعني بعض الأزمنة أبرك من بعض، ومنها هذا الشهر الكريم الذي نحن الآن في رحابه، ونحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم إليه الحمد لله. هذا الشهر شهر شعبان من الشهور المباركة من الشهور الجليلة، وعلى الإنسان أن يتعامل مع الزمن ككائن حي يتفاعل مع الزمن ويتجاوب مع الزمن. كما قلنا ممكن إنسان يجي وإنت عندك مشاعر طيبة فتبتهج، النصوص الدينية تريد أن تجعل لك مشاعر طيبة تجاه هذه الأزمنة. الإنسان اللي ما ملتفت لهذه الأحاديث ولهذه التوجيهات جاء شعبان ولا راح مو مهتم في الموضوع، لكن الإنسان المتدين المؤمن المطلع على هذه النصوص شعبان بالنسبة له يشيع البهجة في نفسه، يجدد الأمل في قلبه، هذا شهر مبارك، فيصير تجديد للأمل في نفس الإنسان، ويكون هناك اقتراب من الإنسان إلى الله، يقترب إلى الله. أولا تجديد الأمل في النفس، الأمل والحيوية في نفس الإنسان. ثانيا الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الأعمال والعبادات في هذا الشهر الكريم. وثالثا إصلاح الذات. لماذا إصلاح الذات؟ لأن هذه الأزمنة المباركة هي أفضل وقت للتوبة، أفضل وقت للاستغفار، أفضل وقت لتصفية النفس في داخلها وفي سلوكها الخارج عن الأخطاء وعن الثغرات ونقاط الضعف. ولذلك نحن نقرأ في دعاء شهر شعبان، هذا الدعاء الجميل الذي له إيقاع رائع على قلب الإنسان المؤمن: اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك. دعاء شهر شعبان: ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. شوف المشاعر الإيجابية تجاه الشهر الكريم، شعور الإنسان وإيمان الإنسان بأنه في هذا الزمن المحفوف بالرحمة والرضوان يعمر قلبه بالأمل، يشيع في نفسه السرور، يجدد الحالة في داخل نفسه. الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه. الرسول صلى الله عليه وآله دائما هو يتعبد لله تعالى، لكن في هذا الشهر هناك تكثيف في العبادة عنده، يدأب في صيامه وقيامه، في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لبعض أصحابه: أين أنتم من صوم شعبان؟ ولو يوم واحد. من استطاع أن يصوم كل الشهر، نصف الشهر، ربع الشهر، أو على الأقل يوم واحد في هذا الشهر الكريم. قال له الراوي: يا ابن رسول الله، ما ثواب من صام يوما من شعبان؟ قال عليه السلام: الجنة والله. فقال الراوي: ما أفضل ما يفعل فيه؟ ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الصدقة والاستغفار. الصدقة والاستغفار. الاستغفار تحدثنا ليس مجرد لفظ، وإنما هو عزم وقصد على ترك الذنوب والمعاصي وتصحيح المسار. والصدقة، وما أدراك ما الصدقة؟ أن الإنسان في هذا الشهر يفكر في الناس المقتر أرزاقهم، الفقراء المحتاجون. كم هناك من العوائل الفقيرة، العوائل المحتاجة؟ قبل 3 ليال وصلتني رسالة من إحدى البنات لإحدى العوائل، فتحدثت مع أحد المؤمنين من أسرة تلك العائلة، فذهب إليهم، ولما عاد صار يتحدث لي بما يبكي ويشجي. قال: ذهبت إلى بيتهم، وضع البيت وضع مؤلم، وضع كارثي، وتحدث عنهم. قال لهم: أيام، بعض الأيام لا يجدون ما يطبخون من الطعام. قال: ما كنت أتوقع أن هناك عائلة 6 بنات وثلاثة أولاد، طبعا الأب تزوج واحدة ثانية وراح وتركهم. يقول: ما كنت أتصور أن عائلة تعيش في مثل هذا الوضع الذي رأيت في هذه العائلة. قلت له: هناك عوائل أيضا. في الواقع هؤلاء أمانة، هؤلاء سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. ملعون الملعون من بات شبعان وجاره جائع. علينا أن نهتم بالعوائل الفقيرة في المجتمع. المسألة ليست مسألة أن تدفع مبلغا محدودا من المال، هناك أصحاب خير، لماذا لا يتكفلون ببعض العوائل الفقيرة؟ بعض الفقراء من أجل أن يحل مشكلة لازم يروح الجمعية ويروح لها الشيخ ويروح لذاك الإنسان وذاك الإنسان. لماذا لا يكون عندنا توجه لكفالة العوائل، كفالة عائلة بكاملها، كما كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وكما هو دأب المؤمنين الصالحين. هذا الشهر شهر عظيم كريم، علينا أن نشعر بعظمة هذا الشهر وقيمة هذا الشهر في داخل نفوسنا، وعلينا أن نقترب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن نتلافى الثغرات في نفوسنا وفي سلوكنا، وأن نهتم بالعطف على الفقراء والمحتاجين. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعلها أيام خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والصلح خير، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم. ولأننا نعيش في شهر شعبان، فقد وردت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وعن الإمام الرضا عليه السلام: يغفر الله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ل70,000، فإذا كان ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا هؤلاء حتى يصطلحوا. هذا الشهر الكريم على الإنسان فيه أن يصفي علاقاته مع الآخرين من الشوائب. إذا كانت عنده مشكلة مع أحد، خصومة مع أحد، عليه أن يبادر إلى حلها، إلى معالجتها. الآية الكريمة تضع قانونا: الصلح خير. العلماء يقولون هذه خير هنا صفة مشبهة بالفعل وليست للتفضيل. الآية لا تريد أن تقول أن الصلح خير من العداوة، هذا لا يحتاج إلى تبيين. الآية تريد أن تصف الصلح بأنه خير، كما تكون عن شخص بأنه ساهل سامح، فهي صفة مشبهة أو مصدر وقع خبرا: الصلح خير. هذه قاعدة دائما وأبدا على الإنسان أن يتجه إلى هذه القاعدة. في الحياة البشرية تحصل نزاعات، تحصل خصومات، ولكن هذه الخصومات هل تبقى إلى يوم القيامة؟ هل تبقى مستمرة دائمة؟ البشر هنا نوعان: الإنسان الواعي، الإنسان العاقل، يفكر كيف يتجاوز حالة النزاع وحالة الخصومة وحالة العداوة بينه وبين هذا الطرف أو ذاك الطرف، هذا هو مقتضى العقل. ولكن الإنسان الذي يفتقد الانصياع للعقل، يفتقد الحكمة، ينمي العداوات مع الآخرين. كل يوم يفكر كيف يوسع الرقعة، كل يوم يفكر كيف يشدد العداوة والخصومة، أو على الأقل يجمد حالة العداء والخصومة. نحن نجد في المجتمعات المتحضرة المتقدمة كيف أن الناس بدافع مصلحي يسعون لحل خصوماتهم ومشاكلهم، بالتالي إذا فكروا في حل يصلون إلى الحل. نزاعات كبرى وكبيرة تجاوزتها الدول، تجاوزتها الجهات المختلفة، وكما قلنا أكثر من مرة، حزبان يتنافسان على السلطة، شخصان يتنافسان على الرئاسة، فإذا انتهت المسألة صارت انتخابات وفاز أحدهما انتهى الموضوع، خلاص يفتح صفحة جديدة مع كل ما قاله كل طرف ضد الآخر في أيام الانتخابات، وهم يفهموا على بعض، هذا كلام للانتخابات، خلاص يعود. الآن الرئيس الأمريكي وزيرة خارجيته كانت منافسة له، هيلاري كلينتون، وفي فترة المنافسة إذا تراجع ماذا تحدثت هي ضد أوباما وماذا تحدث أوباما وفريقه ضدها، تجد كلاما كثير. الحين خلاص هو رئيس وهي وزيرة الخارجية وانتهى كل شيء ويتعاونون. هذا على مستوى الصراع على السلطة وعلى سلطة أهم دولة في العالم، وإحنا نتشابك على أشياء سخيفة ما لها قيمة ونصر على بقاء النزاع. أتذكر قبل خروجي من البلد كنت أذهب إلى أحدى القرى في منطقة من المناطق، وفي تلك القرية كان هناك نزاع بين عائلتين بين جهتين. طلعنا إلى الخارج، بقينا 15 سنة، رجعنا، صارت لي زيارة إلى تلك القرية، سألتهم العائلتين اللي كانت عندهم مشكلة، الشخصيتين، إن شاء الله انحلت المشكلة، قالوا لا لا تزال موجودة. بين أمريكا بين الشرق والغرب الحرب الباردة انتهت، بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي السابق، بين ألمانيا الغربية والشرقية انتهت وشالوا جدار برلين، وهالعائلتين نزاع كان عندهم فترة منه يصير العمدة منه ما أدري إيش كذا، إلى الحين عقود من الزمن مرت وبعد النزاع موجود على التركات. وقلنا أكثر من مرة لا نريد أن نعرض بأحد، في بعض الأحيان التركة التي يتركها المتوفى العمارة تبقى تنهدم تبلى، البيت يبنى وبعدهم الورثة متشابقين، يموت الطبقة الأولى والطبقة الثانية تجي والمشكلة هم تبقى مستمرة. أي تخلف هذا التخلف؟ أي جاهل هذا الجاهل؟ وعلى كل المستويات، على المستوى السياسي شوف النزاعات في أوطان المسلمين، انتخابات تصير عندنا وانتخابات تصير في الدول الأخرى، انتخابات في الدول الأخرى تنتهي الأمور والكل يعني مقتنع، وعدنا في بلداننا قل أن تكون انتخابات فيكون هناك رضا بنتائجها، إما لعدم وجود النزاهة وإما لعدم وجود الرضا بالاحتكام إلى الانتخابات وإما لأسباب أخرى. وفي كل يوم تزداد رقعة النزاعات، أفغانستان شوف النزاعات اللي فيها، العراق وما حصل، إن شاء الله العراق الآن إلى خير أمورهم تكون أفضل إن شاء الله، لبنان إن شاء الله أيضا أمورهم تكون أفضل، شوف السودان، شوف الصومال، النزاعات اللي الآن تجري في اليمن. وفي داخل مجتمعاتنا في بعض الأحيان إحنا نجلس في المجالس أو نتابع الأخبار ونتعجب عن نزاع الفلسطينيين، ليش دول يتنازعوا؟ بس أنت اسأل هذا اللي ينتقد نزاع الفلسطينيين، هو في مجتمع ما عنده نزاع يا أحد؟ هو بعد عنده نزاع. طيب نفس العقلية نفس الحالة، نحن ننتقد الآخرين مع أن المرض مرض عام علينا أن نقرر تجاوزه. النزاعات والصراعات تثقل قلب الإنسان، تثقل سلوك الإنسان، حياة الإنسان. واقعا الصلح خير أنفع لكل الأطراف. حكيم من الحكماء عنده تلامذة أراد أن يعطيهم موعظة حول هذا الموضوع، في ذلك اليوم كان قد جهز كمية من البطاطا وقال لهم أبنائي تلامذتي هل أن كل واحد منكم له أشخاص يكرههم أم لا؟ كلهم قالوا نعم كل واحد عنده أشخاص يكرههم. قال أطلب منكم طلب، كل واحد بمقدار الأشخاص الذين يكرههم يأخذ من البطاطا ويكتب على كل بطاطا اسم واحد من اللي يكرههم. تكره خمسة خذ خمسة من البطاطا واكتب أسماءهم عليهم، خمس حبات، عشرة، اثنين، ثلاثة، بالتالي كل واحد حسب رزقه، كل واحد كم واحد، واحد عند القائمة طويلة، واحد عند القائمة قليلة، فكل واحد نصيبه واحد، صار عنده حبتين، واحد أربع، واحد خمس. الحكيم قال لهم احتفظوا بهذا البطاطا عندكم لمدة أسبوع في رواحكم ومجيئكم، وأعطاهم أكياس، واحد عنده كيس في كيسة حبتين ثلاث، واحد عنده عشر حبة، خمسة عشر حبة، يروح بها ويجيبها. بعد يوم يومين بطاطا وفي كيس، شو يصير لها؟ شوية كيس تعفن، تصير فيها رائحة. إلى نهاية الأسبوع قالوا يا معلمنا يا أستاذنا تأذينا من الحالة، يعني أولا رفع الكيس بالرواح وبالمجيء هو ثقل، هالريحة اللي فيها أيضا مؤذية. قال إذن فاعتبروا بطاطا تحملوه بأيديكم تتأذوا من رائحته، فكيف تتركون الحقد في قلوبكم؟ هذا أيضا ثقل على قلبك، عفن في قلبك، عليك أن تتجاوزه. لذلك على الإنسان بالفعل أن يفكر في حل هذه الخلافات والنزاعات، وعلى أشياء ما تسوى، على كلمة، على تصرف. ورد في الحديث المؤمن حقده مجلسه. طيب سمعت كلمة، تصرف ساءك في الجلسة وانتهى الموضوع. ووردت عندنا روايات أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثلاثة أيام زعلت عليه خلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج أكثر بعد. هذا ما يقتضيه العقل، وهذا ما تأمر به النصوص على الإنسان أن يريح قلبه من هذه العداوات. الإمام الصادق عليه السلام يقول العداوة القليل منها كثير، القليل من العداوة كثير. ونختم بحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال ما من مؤمنين احتجر فوق ثلاث، ثلاث شنو؟ ثلاثة أيام، مو ثلاثة عقود من الزمان، مو ثلاث سنين، فوق ثلاث يعني ثلاثة أيام. ما من مؤمنين احتجر فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة. قيل له: يا ابن رسول الله، هذا حال الظالم، فما بال المظلوم؟ لازم لعل أحدهما قد ظلم الآخر، تبري من الظالم، ما بال المظلوم؟ قال عليه السلام: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم، حتى يصطلحا. هذا مو عيب، هذا مو مذلة نفس، هذا أذلة على المؤمنين، هذا فخر. التنازل فخر هنا. ولذلك الآية الكريمة تقول: وأحضرت الأنفس الشح. إنسان بخيل ما يبغي يتنازل، تنازل، هذا فخر لك أن تتنازل في أي نزاع أو صراع مع أي طرف آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نصفي قلوبنا من هذه الأعباء والأحقاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.